أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهى الوقت ولم ننتهي من المناقشة التي كنا بصددها، وإن تبينت المناقشة لكن لم ننتهي نهائيا منها في البحث السابق، حيث كانت المناقشة بين السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وتلميذه الشهيد الصادق على الله مقامه. وبعد مراجعة كتاب المحاضرات السيد الخوئي، وهو التقرير الوزين لمباحث المكاسب للسيد الخوئي، وجدت أن ما ذكرته احتمالا بالأمس بما يندفع به إشكال الشهيد الصادق هو الظاهر المتعين في هذا الكتاب، إذ لا يظهر هنا أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه كان بصدد الحديث عن حصول علقة الملكية بالقياس إلى المملوك، بمعنى أنه لم يكن مملوكا لأحد وبات مملوكا، بل ومن الواضح هنا أنه بصدد البحث عن علقة الملكية بين المالك والمملوك، يعني علقة الملكية بإضافتها إلى المالك الحقيقة. طبعا كلما أضيفت إلى المالك تضاف إلى المملوك، والمقصود من هذا التعبير الذي ربما حصل فيه شيء من الإرباك بالأمس أنه ليس بصدد الحديث عن كيفية تحقق الملك أول ما يتحقق في الأشياء بعد أن كانت كلها مباحات أولية، وهذا الأمر من الواضح جدا يا إخوان من عبارة هذا الكتاب، وإن كان خفيا وضوحه ومحتملا احتمالا في عبارة مصباح الفقهاء. في الجزء الثاني في أول صفحة من صفحات كتاب البيع، صفحة 9، عند التعليق على كلام الشيخ الأعظم، وهو في الأصل كما في المصباح مبادلة مال بمال، تحدث في البداية عن الإضافة، قال: ثم إن إضافة المال إلى الإنسان أولية طارة وثانوية أخرى. شوفوا إضافة المال إلى الإنسان والأولية قد تكون أصلية وقد تكون تبعية، والإضافة الأولية الأصلية قد تكون ذاتية بمعنى الولاية التكوينية على أعضاء الإنسان، تحريك يده رجله عينه إلى الجوارح كأفعال الإنسان إلى أن يقول، وقد تكون الأصلية يعني عرضية لها منشأ انتزاع. جذر البحث إضافة المال إلى الإنسان، مش كيف يصبح مالا أو كيف يصبح ملكا بعد أن لم يكن اسمه ملك. جيد، إذا كان هيك قد ما يكون ملك ويصير ملك، وقد يكون ملك ويصير ملك ثاني، لذلك هو عم يتحدث في الأعم السيد الخوئي بلحاظ المالك، عم يتحدث كيف تضاف إليه الأملاك، فربما يكون منشأ الانتزاع الحيازة، وقد اشتهر أن من حاز ملك إلى آخر العبارة، وربما يكون منشأ الانتزاع الصنعة، كما إذا أخذ أحد ما لا مالية له، وهذا اللي كنا أنا أركز على الفرق بين المثالين المصباح، مع انه سيكون مساق واحد، هون واضح التفرقة. كالطين فصنعه كوزا فيكون مالا، ما كان مال صار مال. ما إلا معنى النقش الصغراوي أنه بعض الطين له مالية أساسا من الأساس، بيقول لك أنا عم تحدث عن طين لا مالية، لا مستقيم ناكفة مش مناقشة علمية. وهذه الصنعة هي المنشأ في إضافته إليه بعنوان أنه مال، ويترتب عليه عند الكسر سقوط ماليته. هذا ما بيترتب، لأنه قد يكسر ويبقى له مالية، ما مهم نقاش كذا ما له قيمة في أصل الفكرة، ما له قيمة. وقد يكون المنشأ الثالث ما يلحق بالصنائع من الأعمال، كما إذا أتى أحد بالماء من النهر، إنه ما في صنع هون بس في عمل قطعا، فإنه يكون مالا وإن كان عند النهر لا مالية له. نهر من بفتح جيد. ومثله حفظ الثلج إلى الصيف بالشتاء جيد، فإنه يكون مالا وإن كان في الشتاء لا مالية له جيد. بس ليش ذكر هذا في مقابل السابق؟ وليش ما فيش ترتيب أثار على القسمين هذول؟ وقد يجتمع للإضافة منشآن كحيازة الخشب وصنعه سريرا، فإن المنشأ لإضافة السرير إليه أمران. ما عم بيقول سيد الخوئي إنه الصنع في عرض الحيازة هنا، ولا عم بيقول إن الصنع مطلقا، حتى يشكل عليه الشهيد الصري والإشكال المتقدم يا أخوان، مطلقا هو مملك. عم بيقول بالحيازة امتلك عنوان خشبي، عنوان السريرية حتى يمتلكه لابد وأن يكون ممتلك لعنوان الخشبية المشير إلى المادة، وعنوان السريرية المشير إلى الهيئة. هذا اللي عم بقول السيد الخوي، هذا كلام صحيح في إشكال، بس إنه هالتقسيم شو فايدته ساعتها؟ شو تترتب عليها أثار في باب المعاملة؟ مو مهم فعلا ترتيب الأثار من حيث المادة الحيازة ومن حيث الصورة الصنعة. عم يحكي السيد، مش عم بيقول كل من صنع ملك حتى يشكل عليه بأنه قد يصنع غير الحائز للخشب فلا يملك، فلا يتأتى الإشكال أصلا بحسب عبارته هنا، وهو محتمل عبارة المصباح. فكان ينبغي حتى لو ما موجود هذا الكتاب أن نذكر أن عبارة المصباح فيها احتمالات، على أحد الاحتمالات لا يتطرق الإشكال. جيد. ثم بعد ذلك بدأ يتحدث في الإضافة التبعية. الخلاصة يا إخوان مما تقدم، ما بدناش نظلنا نحكي الإشكالات الجانبية لأنها لا تنتهي، أن الإنسان إذا تحدثنا عن شبكة الملكية، يعني تحدثنا عن صيرورة الشيء ملكا بعد أن لم يكن، إذا بدنا نحكي بالملكية العقلائية بالمعنى العام للكلمة، لا فرق بين الملكية بالمعنى العقلائي العام وحق الاختصاص يا إخوان، لأنه عقلائيا الشيء الذي للإنسان فيه حق اختصاص بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يتعدى عليه وتطحن إليه، سواء كان له مالية أو ليس له مالية، وقابل للمبادلة أيضا، كما لو وجد شيء في المقابل يوجد فيه حق اختصاص لشخص آخر يوازي هذا في المالية، أو وجدت رغبة عند إنسان لشيء لا مالية له عند بعض الناس لكن له مالية في نظره، عقلائيا عم نتكلم بمعزل عن تدخل الشارع. لذلك الملكية ووجود حق الاختصاص ووجود المالية بالمعنى العام للكلمة، المالية مش النقد يعني الرغبة بالاستحصال على الشيء ولو بالمبادلة، هذه المالية بالمعنى العام، لأن المالية ليس تعني النقد يعني، قد يكون نقدا وقد يكون عروضا. ولا شك أنه عقلائيا الأمر أوسع على مستوى الصدق الخارجي بلا شك ولا ريب. وإذا كان الأمر كذلك فإننا قلنا فيما تقدم بأن الإنسان في المرتبة الأولى نتيجة تصرفه تكوينا بطاقاته التي خلقها الله فيه وعمله في الطبيعة قد أحدث تغييرا. هذا التغيير قد يسمى حيازة قارنة، كما في الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد إلى آخره، اصطياد سواء البري أو البحري. أو الاصطياد أعم من أن يصطاده فيذبحه أو يصطاده ميتا أو يصطاده حيا ويستبطيه حيا في القفص أو يربطه جد، أو أحدث بعمله تغييرا آخر ربما يعبر عنه بتعابير أخرى مثل الاستيلاء الذي هو أعم من الحيازة. ما بدناش نناقش مناقشة لفظية، كل لفظ ممكن تشكل عليه بإشكال معين وممكن تتساهل وتقول الحيازة بالمعنى الأعام هو مطلق تسلط. ويمكن الاستيلاء طبعا من بعض الجهات تعبير أفضل من الحيازة، يجمع أنواع التصرف مع الطبيعة. يمكن أن يعبر عن الأرض التي حجرتها وسيجتها بأنك استوليت عليها بالقياس للآخرين، كما يطلق على الحشيش الذي احتششته والحطب الذي احتطبته والمصيد الذي صدته بأنك استوليت عليه. فلنش نناقش لفظيا، لكن ما أريد قوله أنه في التقنينات لابد من المدق. لما بدنا نقول الإنسان بأي شيء يصبح متملك عقلائيا بمعزل عن الشريعة وقبل تدخل الشريعة، قلنا لا شك ولا ريب بأن الإنسان عقلائيا يصبح متملكا بالمعنى الأعم بالعمل، عندما يعمل عملا هذا العمل إما أن يحدث تغييرا في الطبيعة أو لا يحدث تغييرا. إذا أحدث تغييرا فهو يملك التغيير الذي أحدثه. يعني لو عمل من الصبح لليل وما قدر يتصيد الغزال أو وقف على النهر وما قدر يتصيد السمكة أو البحر، العمل لوحده لا يمكن. العمل الذي ينتج تغييرا في الطبيعة لا شك ولا ريب أنه في النظرة العقلائية يملك الإنسان هذا التغيير. ولا عبرة هنا بكون العمل شاقا أو كونه سهلا، إذ التسلط على الأشياء يختلف باختلاف الأشخاص ويختلف باختلاف المتعلقات والموضوعات الخارجية أيضا، إذ بعض الأمور قد لا يستطيع إحداث التغيير فيها إلا بشق الأنفس، وبعض الأمور يستطيع بسهولة أو سلاسة. جيد، من هنا تبدأ المسيرة يا أخوان، وهذا الذي يستحصل عليه الإنسان يصبح له حق اختصاص. شو معنى حق الاختصاص عقلائيا؟ شو الاختصاص عقلائيا يا إخوان؟ قد يفصل في الحديث عنه. الاختصاص عقلائيا بمعنى أنه لا يحق لغيرك أن يزاحمك فيما أنتجته من عمل بالطبيعة شريطة، أن لا يكون، وهذا واضح أيضا عقلائيا، ذلك الغير قد أحدث قبلك في هذا الذي أحدثت فيه بعملك. إذا كان قد تصرف في الطبيعة متصرف قبلك فلا يحق لك أن تتصرف، لأنه يكون قد استولى بعمله قبلك. انتهينا، هذا هو الكلام. هذا التغيير يا إخوان عقلائيا واضح في الذهنية العقلائية بلا شك ولا ريب. الكلام أن الإنسان بحسب النظرة التوحيدية لله سبحانه وتعالى كيف تتولد عنده هذه الحالة؟ كيف يتولد عنده هذا السلوك العقلائي؟ نحن ما عم نفترض عاقل مع فرزه عن منظومة الوجود وهرمية الوجود. قلنا بدنا نبحث على أساس، بدناش نظل نخرج أحكام فقهية نحن للملاحدة على متبنياتهم، سيتذكر استطرادا لا بأس. قلت إن هنالك حكما عقليا عمليا ناتج من الحكم العقل النظري يفيد أنه لا يمكن أن يمنع الله الإنسان من حوائجه الضرورية التي يتوقف عليها معاشه، وهي العناصر الأربعة الضرورية. لكن هذه السيرة العقلائية وهذا الارتكاز أوسع من ذلك، هذا على وزان خلق لكم ما في الأرض جميعا، طبعا مش لواحد منكم، لكم جاي. هذا الارتكاز قد يعبر عنه، قد يحق لنا أن نعبر عنه، طبعا لم أرى من بحث بهالطريقة، لكن نتيجة المطالعات يمكن للإنسان أن يغل شيئا ما في البحث. نجد أن الإنسان يرى نفسه هو الكائن المفضل عند الله سبحانه وتعالى في الكائنات المادية الجامدة والمتحركة. ومن الواضح جدا أن الله خلق له طاقات وقدرات، وخلق له حوائج ضرورية، وخلق له حوائج توسعية، وبعض التوسع في ظرف قد يصبح إلى حد ما ضروري في ظرف آخر بعد تكثر الناس مثلا في الأرض، بعد إلى آخره. على هذا الأساس الإنسان أنزله الله سبحانه وتعالى وأهبطه إلى الأرض وبدأ يتكاثر في الأرض، حوائجه الضرورية مقتضى حكم العقل العملي الناتج من العقل النظري في عالم التوحيد الرباني، جيد. الحوائج الأخرى الإنسان يستحصل عليها ويحصل لديه ارتكاز من خلالها بحجة ما يراه من أن الله سبحانه وتعالى لو أراد منعه من هذه الأمور الموجودة في الأرض لمنعه، صحيح هو بحاجة إلى إذن الله سبحانه وتعالى حتى يتصرف، كما في أن الإحجاج يحتاج الإقدام أيضا يحتاج، ولكنه عندما عاش في بيئة مفتوحة مع عديد قليل ونباتات وحيوانات إلى آخره، فإنه لا شك ولا ريب أن الإنسان إذا عاد إلى ارتكازاته يتوسع في نفس ما كان ضروريا أولا، وهو الطعام والشراب واللباس والبيت، فيتوسع في العمل في الطبيعة. هذا الشيء اتفقت عليه الشرائع أيضا في مرتبة لاحقة، من أن الأصل الأولي للاستفادة من مقدرات الطبيعة، الأصل الأولي هو الإباحة بلا شك ولا ريب، سواء في المأكولات أو المطعومات أو المشروبات أو إلى آخره. الحد الوحيد أن لا تعتدي على الآخرين عندما يكون لهم حق، الحق إنما يتأتى من تصرفهم وعملهم في الطبيعة، هكذا يبدأ. إما عمل نفس الشخص أو عمل شخص سابق يعد هذا الشخص امتدادا إليه، كما في حالات الإرث مثلا، إذا الإرث له منشأ عقلائي أيضا، نأتي إليه إن شاء الله، هذا بحث بصير تفصيلي شيئا فشيئا. هذا الذي اسمه حق الاختصاص في هذه المرحلة يا إخوان، بالمعنى الأعم لحق الاختصاص، شيئا فشيئا بدأ الناس يشعرون أنهم بحاجة إلى بعضهم البعض، فبدأوا يتبادلون. عندما بدأوا يتبادلون صار تطرح فكرة المالية، إنه هذا بيساوي هذا، الله بعطيك نص هذا مقابل هذا، ربع هذا مقابل هذا، سلطان الفرد أيضا، رضا اختياره كلها مطروحة، كونه عاقلا، كونه قادرا على التصرف، تكوينا كونه حصيفا بمستوى من المستويات، كل هذه من أشعة خلائية. بدأوا يتبادلون أعيان بأعيان، إما متماثلة أو غير متماثلة، شيئا فشيئا دقت الأمور أكثر، بدأوا يكتالون على الناس. بعد ذلك نشأت فكرة، عندما صعب كثرت الأفراد وكثرت حركة التبادل وتوسع الرفاه الاجتماعي للبشر، صار من الصعب أن يكون التبادل دائما بالمال بالعروض، فاصطنعوا لأنفسهم من أثمن الجواهر المعروفة آنذاك الذهب والفضة وسائل نقدية. يقال إنهم في البداية كانوا يتبادلون بقطعة الذهب بدون سكة، شيئا فشيئا، وهذا نتيجة الأنظمة الاجتماعية والسياسية باتت تسك بسكة واستمر. والحوائج بتتغير بين زمن وزمن، بزماننا أو قبل زماننا صار أعظم من الصعب التبادل حتى بالذهب والفضة، أعظم خطر. تصور أنه أنت رايح تشتري سيارة حملك بجيبتك ما بعرف قديش، أو رايح تشتري طائرة، ها؟ في خطورة من جهة، في صعوبة في الناحل فيفي، فتحولت إلى أوراق نقدية مقابلها ذهب في الـ في الـ في البنك المركزي أو في البنك الدولي، ما بعرف في هيك وفي هيك. بعد ذلك شيئا فشيئا تحولت إلى ماذا؟ تحولت شيئا فشيئا يا إخوان إلى أن هذا أيضا صار صعب، فانتقلوا إلى الوثائق والسندات. الآن أنت إذا بدك تستورد كمية هائلة، صعب أن يحمل معك شنطة مصاري حتى لو كانت دولارات، وتروح تسافر إلى اليابان، فصارت التحويلات البنكية وإلى ما هنالك الأوراق الاعتبارية، ثم ما يعبر عن الأوراق الاعتبارية المؤسسات النقدية والمؤسسات المالية. فعلا هذا ما يحدث. جيد، فهكذا نشأت الملكية. الحديث إنه هذه الملكية كيف تتوسع، هذه الملكية إسا كل فقيه يحكي عنه بطريقته يا أخوان، كل فقيه بيحكي عنه بطريقته. الشيء اللي بيهمني أنا أنه بالقياس إلى الملك، يعني لم يكن ملك ثم صار ملكا، العمل هو المنتج، لكن مش مجرد العمل كمان يا أخوان، حتى ما أحد يوجه إشكال وبحق. العمل لوحده ما لا يجعل علاقة بيني وبين المعمول فيه. أفرض ضربت الصخر، ضربت الصخر ليل ونهار وما أثرت شيء فيه، ورحت نمت ببيتي، حدث لي حق هذا الضرب الصخر؟ ما بيحدث لي شيء، ما بيحدث شيء. إذا أحدثت تغييرا في الطبيعة تملك تغييرك اللي أحدثت. العمل هو المدخل، صحيح، التغيير هو الذي يكسب حق اختصاص أو ملكية، أي ما شئت تعبر، المهم ما يعبر عنه هنا. جيد، فالملكية بالمعنى الارتكاز العقلائي سابقة على المالية يا أخوان، وهذه نقطة سجلوها عندكم مهمة، احسب هذا التحليل. الملكية التي هي حق الاختصاص بالشيء، هون مش عم بحكي حق الاختصاص مقابل التملك اللي بنحكيه بالفقه الإمامي أو الفقه الإسلامي، ما لا مالية له، لا، وإنما بات يقال له ملكية بالمعنى الخاص عندما أصبح هنالك قانون عرض وطلب وتحققت رغبة في التبادل عليه، عند ذلك يصبح له مالية. فالملكية قبل المالية يا أخوان بهذا المعنى العقلائي. إذا بعدين بدنا نبدل الإصطلاح لما نخطط على الفقه الإمامي أو الفقه الإسلامي، إذ لا نتصور معنى للملكية غير الاختصاص بالشيء يا أخوان عقلائيا في أول العمر. لذلك قلت يلتقي عنوان الملكية مع عنوان حق الاختصاص. إذا بعدين بنصطلح إنه الملكية ما بنطلقها إلا حيث تكون مالية، أو تكون من شأنها أن يكون لها مالية وإن لم يكن لها بالفعل لقلتها، مثلا مثل حبة من صبرة من الحنطة، أنا بحثت هذا بنيجي عليه ماشي. بعدين لما نفوت على معاملة العقود يا إخوان ما بيتوقف على المالية أساسا، جيد، بيتوقف على الملكية ولو بهذا المعنى الواسي، عقلائيا يتبادل حقوق الاختصاص، مش قابلة للتبادل، قابلة للإسقاط، قابلة ما تتسمى بيع. احنا عم نتكلم عن العقود الآن مش عن البيع، مطلق العقود. جيد. وبعد هذا كل شيء يحدث يا إخوان، يحدث في رتبة متأخرة على حدوث هذا الحق الذي سمي بحق الاختصاص وسميناه بالملكية يا إخوان، هذا يحدث في طولها. لذلك المالية، المالية إنما حدث عنوان مالية أو ملكية بالمعنى اللي بنستخدمه، يعني الشيء الذي له مالية، في رتبة متأخرة عندما بات هنالك رغبة في التبادل وحصلت عمليات التبادل بالفعل، بمعنى عنوان المالية وعنوان الملكية بالمعنى الآخر. جيد. على هذا الأساس هنا يقع الحديث لاحقا يا إخوان عن كيفية تحقق الملكية في الرتبة اللاحقة، يعني الملكية الثانية بعد الملكية الأولى أو حق الاختصاص، كيف تتحقق هنا؟ كيف يمكن تحققها؟ وهذا البحث الثاني خلط بالبحث الأول يا إخوان، عند معظم الباحثين في الفقه المدني الوضعي وفي الفقه الإسلامي العام وفي الفقه الإسلامي الخاص. عندنا كيف خلط؟ يعني بيقول لك أسباب الملكية، طبعا ما منقول غلط، بيقول لك أسباب الملكية وبيبلش يعدد لك أسباب الملكية. مثلا لنفترض في كتاب المدخل إلى الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان، وهو دكتور كان في وقته مهمة جدا. على كل حال في صفحة 247 قال بأن مصادر الملكية الاستيلاء، وبالتفسيرات الاستيلاء أو الحيز المقصود منه، العقود الخلفية، أن يخلف واحد آخر. قال وأضاف بعضهم التولد، تولد يعني كما لو الشجرة أعطت ثمرة، الغنم أعطت فصيل وهكذا. جاي وقال ما في داعي له هذا على كل حال، لأنه هذا تابع لملكية الشيء. مش طيب، إجا شخص آخر أضاف التقابل، وهذا شائع في الفقه الغربي يا إخوان. ها؟ أحسن، في الفقه الوضعي، وبعضهم ادعى أنه موجود بالإسلام أيضا، وحاولوا يجروا قاعدة اليد لهون مع أنها مغالطة مفضوحة أو فاضحة لصاحبها، أنه مش فهمان شو قاعدة اليد، مع أن قاعدة اليد قاعدة عقلائية أساسا، ما رأينا نصوص نحن عليها خاصة معتبرة يا إخوان، وعلى اليد أصلا نص ضعيف وغير منجبر. جيد. مثلا مصادر الحق في الفقه الإسلامي، التقادم، التقادم هو أن يكون شيء تحت يد شخص منذ مدة طويلة متطاولة، مثل كيف مثلا الآن في القانون اللبناني يقولون إذا أرض تحت يد إنسان يتصرف بها 10 سنوات بالتصرف الهادئ والعلني
بدون اعتراض
تصبح ملكا له
بدون اعتراض.
اي طبعا لا، الياد لا تملك، الياد واسطة في الإثبات، هوني ملك صار واسطة في الثبوت بحسب تعابيركم، مملكة، مملكة إذا بتتصرف 10 سنوات بالتصرف الهادئ والعلني بتصير مملكة حسب ظاهر التعبير القانوني. قديما عند الجاهليين يقال إنه الإغارة كانت مملكة، مملكة يعني في عرف بيناتهم إني إذا قدرت أعلم عليك ها وأخذ شيء من عندك صار ملكي خلص بدك تتعاطى معي على إنه ملكي إذا بدك إياه بدك تيجي تشتري مني وقد بيعك إياه قد ما بيعك إياه. طبعا هذا قانون الغاب يعني على كل حال بهذا الأسلوب. طبعا هؤذي كلهم اللي كنا عم نشرحهم يا إخوان بسموهم في القانون الوضعي بالحق الشخصي الحق العيني يسمونه الحق العيني لأنه يخلق شيئا في عالم الأعيان في الواقع الخارج. السنهوري في الجزء الأول من هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي يقول أسباب الملك في صفحة 49 من الجزء الأول. طبعا هو هذا الكتاب بالأساس محاضرات ألقاها هو حول مصادر الحق. طبعا كتبوا فيها تشابه كبير السنهوري يا إخوان. طبعا كتابه العمدة الأساس واللي كبره هو كتاب الوسيط في شرح القانون المدني. كتاب ضخم ومهم من صافة إذا ما عنده مداقة وبحث فقهي معمق بحثنا الفقهي لكن برز فيه منه جهد جبار وعظيم من صافة في مقارنة بين القوانين القديمة والجديدة القوانين العربية مع القوانين الرومانية والمصرية و يعني بحث خارج في القانون المدني ها؟ بيجي هو بيدرس بالجامعة مثلا يطلبوا منه بجامعة من الجامعات تدريس نظرية العقد. طب ما نظرية العقد هي نظرية الالتزام العامة الموجودة في الجزء الأول جزء شيء 1200-300 صفحة بالشرح القانون المدني بتلاقي تشابه كبير مش تطابق 100% بس تشابه كبير. هون مصادر الحق في الفقه طب الحق بالمعنى الأعم منهم حق الاستيلاء على الملك بالعقد فبيفوت بنظرية العقود وبيبحث من جديد كمان. ففي تشابه في كتبه بشكل واضح يعني بين نظرية العقد وبين مصادر الحق وإن كانت النسبة مخصص من واجب وبين نظرية العقد أو شرح القانون المدني ما بعرف شو قلت أول شيء مش مهم. المهم في أسباب الملك يقول حصرها صاحب مرشد الحيران وهو من علماء السنة اللي كتبوا متأخرين في القرن الماضي كتبوا على طريقة القوانين المدنية الفقه مواد على الوجه الآتي. قال أسباب الملك هي العقود الموجبة لنقل العين من مالك إلى آخر كبيع أو هبة أو وصية. طيب الوصية من العقد أول البحث. والميراث الميراث عقد يا إخوان ظاهر هون قصده من هذا العطف مقابل أو هناك إنه شتين ووضع اليد على الشيء المباح الذي لا مالك له واضح. والشبح يعني شو صارت الأسباب صارت الأسباب أربعة العقود الناقلة الإرادة المنفردة كما يعبر عنها الوصية هيك بلخصهم السنهوري الخلفة أو الميراث أربعة وضع اليد على الشيء المباح الذي لا مالك له سواء كان مباح أولي أو مباح ثانوي لا مالك له بالفعل قد يكون شخص أعرض عن ملكه وتركه. ثم ذكر الشفع الخامس في العبارة هو آخر شيء والشفع. طيب هذه هل هي أسباب تملك؟ شفعة واقع سبب للتملك يا إخوة شفعة 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 الشفعة سبب للتملك أو لا انتهى الوقت وأنا بديش أتجاوز عادة الإخوان عم يتضايقوا اللي بني واحد درسوا تأتي تتم في الكلام إن شاء الله بشكل أدق. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين.